إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي رواية: أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية: ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث عظيم ودعاء جامع جليل من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولنا مع هذا الدعاء والحديث عدة مواقف وتأملات. أولاً، موضع هذا الدعاء كما قال العلماء هو بعد التشهد وقبل السلام، لما أورد الإمام البخاري هذا الحديث في ثلاثة مواضع من صحيحه: في باب الدعاء قبل السلام، وفي موضع ثان باب الدعاء في الصلاة. لذلك يستحب هذا الدعاء قبل السلام، وقال بعض العلماء: وكذلك يستحب الإكثار من هذا الدعاء حال السجود، لأن أرجى قبول الدعاء في الصلاة في موضعين: حال السجود وقبل السلام. وكذلك قال العلماء بناء على الرواية الثانية قوله: في صلاتي وفي بيتي، يستحب الإكثار من هذا الدعاء في البيت وفي جميع الأحوال. والوقفة الثانية في هذا الموقف بيان لفضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، وحرصهم على العلم، واجتهادهم في طلب الخير وما عند الله سبحانه وتعالى. إذ بهذا السؤال وفي غيره من المواقف، فتارة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني، وتارة دلني، وتارة أخبرني، وتارة يقولون له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وهكذا يدل على حرصهم على العلم وفضلهم والاستزادة من الخير. وكذلك في هذا الحديث فائدة مهمة فيها بيان تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر الصديق هو خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهو صديق هذه الأمة الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن هو أخي وصاحبي، وهو أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء، وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه بكل ما يقول، وكذلك أنفق جميع ماله في سبيل الله. والصديق على هذه المنزلة العظيمة والشرف الرفيع مع ذلك لم يستنكف ولم يستكبر أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام دعاءً في حضرة صغار الصحابة، لأن راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص من صغار الصحابة، وهذا يدل على تواضع العظماء، وهذه من أخلاق الكبار والعظماء. فإن الإنسان كلما تواضع لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يرفعه. والوقفة الثالثة في المعنى الإجمالي لكلمات هذا الدعاء، قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم تعني يا الله إني ظلمت نفسي، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وظلم العبد لنفسه إما باقتراف الذنوب والمعاصي والآثام، وإما بالتفريط والتقصير بالعبادات والطاعات. قال: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أي متكررا دائما، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. والمغفرة هي ستر الذنب ومحو أثره والوقاية من شره. قال: وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والوقفة الرابعة أن هذا الدعاء تضمن ثلاثة مقامات وأمور مهمة فيه. الأمر الأول أن فيه الإقرار والاعتراف بغاية التقصير. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والأمر الثاني فيه الإقرار بنهاية الكمال لله سبحانه وتعالى: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا غاية التوحيد والإقرار بكمال الله عز وجل. والقضية المهمة الثالثة فيه طلب غاية الإنعام من الله سبحانه وتعالى، وهو تحصيل المغفرة والرحمة. أما القضية الأولى وهي الاعتراف بتقصير العبد، وغاية الاعتراف بتفريطه في جنب الله عز وجل، هذا هو خلق الأنبياء. تأملوا قول آدم عليه السلام وزوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وكذلك فيه بيان لإقرار العبد بنهاية الكمال لله سبحانه وتعالى والتوحيد. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك فيه طلب غاية الإنعام، فإن أقصى نعمة على العبد هو أن يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه وأن يرحمه، فمغفرة الذنوب تساوي فمن زحزح عن النار، لأن الله سبحانه وتعالى إذا غفر لك ذنبك سيحجزك ويصرفك عن عذاب النار، وشمولك برحمة الله عز وجل وأدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رحمك سيدخلك الجنة، وهذا مصداق قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، معاشر المؤمنين، ومن الأمور المهمة التي ذكرت في هذا الدعاء ثلاثة أنواع من أعظم التوسلات بالله سبحانه وتعالى. فالتوسل الأول هو توسل العبد بظلمه لنفسه واعترافه بتقصيره في جنب الله عز وجل، وهذا من أعظم أنواع التوسل. وكذلك من أنواع التوسل التي ذكرت في هذا الدعاء وفي هذا الحديث التوسل بتوحيد الله عز وجل. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والتوسل الثالث هو توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى، وقال ربنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقال: إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك من الوقفات والمعاني المهمة في هذا الدعاء أن العبد مهما بلغ اجتهاده وطاعته وعبادته وتقواه واستقامته وصلاحه وإخباته وخشوعه وإنفاقه وصيامه وصلاته، ومهما بلغ من صحبته لكتاب الله عز وجل، ومهما بلغ من منزلة عالية عند الله عز وجل من العلم وغيره، فإن العبد لا يخلو من تقصير، لا يخلو من تقصير ولا تفريط. فتأملوا، السائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والمسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، والمسؤول عنه هو الدعاء في الصلاة. فناسب وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب عن هذا السؤال بأعظم وأفضل إجابة، فبين له وذكر له بداية، قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا فيه اعتراف بالتقصير، مهما بلغت منزلتك فلا تقل إني فلان وفعلت كذا وكذا. ومن المعاني المهمة كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام علم مراد أبا بكر الصديق، وأنه غير راغب بالدنيا وأن رغبته في الآخرة، فآثر أمر الآخرة على أمر الدنيا. فإن تحصيل المغفرة والرحمة من أمور الآخرة، وهذه من سمات وخصائص العظماء والأنبياء والأصفياء، أنهم لا يرغبون في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وكذلك من الوقفات أخيرا المهمة في هذا الحديث وهذا الدعاء أن ما يمنحك الله سبحانه وتعالى من واسع جوده وفضله ويغفر لك ويرحمك هو محض فضل من الله عز وجل، لا بعمل حسن منك ولا بجهدك. تأملوا إلى قول سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فهذه الكلمات تدل على اعتراف من العبد بأن ما يغفر الله سبحانه وتعالى له لا على عمل ولا على جهد ولا على حسن منك، بل هي محض فضل وإنعام وجود وعطاء من الله سبحانه وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بالكافرين المشركين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وقرآننا وسنة نبينا ومقدساتنا وأراد ديارنا وأمننا وأماننا واستقرارنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.